إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الديات: باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه. قص الأمير يعني يعطي الأمير فرصة على نفسه أن يؤخذ من الأمير القصاص. قص الأمير إضافة الفاعل إلى المصدر، نعم، إضافة الفاعل، أي يعطي الأمير لمن يقتص منه من نفسه. هل هذا هو الحكم؟ نعم، هذا حكم معروف من الأدلة العامة. وليس للأمير حسانة، ليس للأمير حسانة فيما يكون في حدود معروفة. أما إذا كانت أثرات اللسان فأقيل أن ذوي الحيئات أثراتهم، هذه يعني قد يكون هذا وإذا ليس بواجب كما قالوا، إنما هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحدود وغيرها فيقام على الجميع. وهنا هذا الحديث قال: حدثنا أحمد بن صالح هو المصري الإمام، أنه قال: حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، أنا عمرو بن الحارث أيضا المصري من الثقات الفقهاء، عن بكير ابن الأشج، هو أصله بكير ابن عبد الله ابن الأشج، بكير ابن عبد الله الأشج، وهو أيضا من الثقات، كلهم ثقات. أنا عبيدة، ليس عبيدة، أنا عبيدة ابن مسافع الديلي المدني، هذا قالوا مجهول أو مستور، يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إذا كان مدار الإسناد على هذا وكلهم ثقات، فضعفوا لأجله هذا الإسناد ولم يثبتوا هذا الحديث. أنا أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما، أقبل رجل فأكب عليه صلى الله عليه وسلم، فتعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون، أي من جريدة النخل أو العرجون الذي يكون فيه الشماريخ وهو غليظ ومتين، يكون العرجون حتى عادك العرجون القديم، فالجزء الذي يقطع منه يبقى جزء ويبقى جزء مع الشماريخ يقطعون هذا العرجون، وذاك يسمى جريد، جريد النخل، وورقها يسمى سعفة النخل، فعرجكان بعرجون كان معه، فجرح بوجهه، أي في وجهه جرح الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد، استقد سين للطلب، أي خذ القود والقصاص مني، يعني اجرحني في وجهي. قال: بل عفوت يا رسول الله. وهذا هو كان واجب عليه لو صح الحديث، لكن العلماء لم يصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحدا قد جرحه بهذه السورة، إلا أن مشابها لهذه القصة تأتي أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع عام: قال من كان له علي حق فليأخذ. فقال: يا رسول الله، أنا كنت في الصف فأنت تعنتني في بطني، أريد أن، وكنت مكشوف الزهر وكذا، فقال: أقدني. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه فقبلها، هو احتال على تقبيله فقط وليس أنه يريد. هذه الرواية إن شاء الله حسنة. نعم، فعلى كل حال، حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان يعني الإنسان يفدي بنفسه كله جلل، لكن في حق أمير المؤمنين كذلك، إذا كان وزراء، إذا كان الكبار الذين يسمونه أو يعني أولي الأمر، هل إذا قتل إنسان لا يقتل؟ الأمور جارية على الجميع، غاية ما فيه قد يشفى في أن يعفو ويأخذ الدية ولو زيادة بالإرضاء، لكنه إذا ما رضي فحق الله وأمر الله جار فيه. ثم قال: حدثنا أبو صالح أبو صالح هو الأنطاكي وقد مضى بنا من الثقات. قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري. أبو إسحاق الفزاري تعرفون هذا من الأئمة الذين كان لهم دخل وبصر في الحديث وفي رواية الحديث وفي تنقية الحديث. أبو إسحاق الفزاري اسمه إبراهيم ابن محمد ابن الحارث أبو إسحاق الفزاري، وهو الذي جاء عند هارون الرشيد بعض الزنادقة وأمر أن يقتل، وكان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقتل. وهذا مما يعني يثنى عليه خلفاؤنا الذين قد يسيء الروافض سمعتهم. هارون الرشيد كان غازيا يحج سنة ويغزو سنة، وله أيضا خدمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرب المحدثين والعلماء وغيرهم. فقال هارون الرشيد أمر شخصا كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل، وقال اقتلني ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعته بين الناس؟ فقال إن الله يقيد له عبد الله بن مبارك وأبا إسحاق الفزاري ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا. نعم. فكان لهم جزاهم الله خير جهود المباركة أولياء الأمور والعلماء. عن الجريري هو سعيد بن إياس الجريري مختلط عن أبي نظرة، ولعل أبا إسحاق الفزاري لم يعرف متى سمع منه، فيكون صواب الضعف هذا أنه قبل الاختلاط وبعده. عن أبي نظرة وهو منذر بن مالك بن قطع من الثقات. عن أبي فراس وهو يزيد بن رباح، أبو فراس المصري صدوق وثقة. قال خطبنا عمر رضي الله عنه، خطبنا عمر الخطاب رضي الله عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا أي ليضرب عمالي أبشاركم البشرة، البشرة يعني جلودكم وظهوركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به ذلك ألا أقصه، فمن فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. إذا كان أحد من أمرائي وعمالي يكون ظلم أحدا وضرب أحدا فليرفع إلي حتى آخذ القصاص له. قال عمرو بن العاص لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل المحنك ومن الذين لهم يعني دخل في مشورات وكذا، لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال إي والذي نفسي بيدي ألا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه، أقص من نفسه. هنا في الحقيقة اختلفوا فيها الحديث هذا، ضعفوه أولا سعيد بن إياس لعله سمع منه أبو إسحاق بعد الاختلاط، ثانيا أبو فراس قالوا أنه يزيد بن رباح، والذي ظهر لي أنه ربيع ابن يزيد بن رباح، لا إنما هو يزيد ابن زياد وهو مجهول، فيكون هذا الحديث أيضا ضعفه العلماء، ويكون لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له موقف أقص أحدا من نفسه، لكن الحكم هو هو إن شاء الله. هنا انظروا قال أبو فراس قيل هو أبو الربيع ابن زياد ابن أنس الحارثي، وقيل كنيته أبو عبد الله، وسئل أبي الزرع بعضهم قال هو يزيد بن رباح، وكلاهما من طبقة واحدة وهو مصري، فقال لكن الراجح أنه ربيع بن زياد وهو مجهول أو مقبول، فبذلك يكون الإسناد ضعيفا. نعم، لا الصواب أنه الربيع بن زياد ليس يزيد، ربيع بن زياد النهدي، زيد عليه النهدي. ثم قال باب عفو النساء عن الدم، عفو النساء عن الدم. إذا كانت النساء من أولياء المقتول فهل يجوز لهن أن يعفون؟ نعم، هم يعفون وهم يجيرون يجرن ويعفون إلى آخره. قال حدثنا داود بن رشيد وقد مضى بنا وهو ثقة، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو الدمشقي عن الأوزاعي وليد بن مسلم معروف بالتدليس القبيح تدليس التسوية عن الأوزاعي وهنا دلس فصار سببا لضعفه على الحديث هذه علة واعدة أنه سمع حسنا أنه سمع أبا سلمة يخبره حسن هذا حسن بن عبد الرحمن التراغمي هكذا التراغمي الدمشقي هو مستور أيضا فهذه علة أخرى أو سبب آخر لضعف الإسناد أنه سمع أبا سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة ينحجزوا أن يكفوا عن القوذي أن ينحجزوا الأول فالأول على المقتتلين هنا الحديث وإن كانت امرأة يعني الظاهر ينكف عن القوذي إذا كان اقتتال حاصل كل واحد حريص على الثاني يقتل وهو الذي والله أعلم من قتل في عمية أو يعني قتال يكون بدون قصد منهم أن ينحجزوا ويكفوا عن القوذي قال أبو داود ينحجزوا ويكفوا عن القوذي وإن كانت امرأة فعفو النساء عن الدم هل المعنى أنه النساء أيضا يعفين إذا كانت قتلت بعضهن بعضا فيما إذا حصل النزاع أو حصل القتال أما إذا كانت قتلت بالعمد من جهة واحدة ففي هذه الحالة له حكمه لكن إذا كان قتالا عاما وحوق شر بين المسلمين فهنا من الذي يقتل ومن الذي يقتل لأنه لا يدرى من يقتل من قتل بعضهم بعض لا يدرى هذا المقتول بيد من من الباقين فلذلك في هذه الحالة لا يكون القصاص إلا إذا كان هناك قتل في أمن يقتل أحدهم الثانية بعمد أي نعم فهنا قال ويحتمل أن تكون يقول على المقتتلين يا أولياء المقتول الطالبين القود هو على صيغة اسم الفاعل إنما سماه مقتتلين لما ذكره الخطابي فقال يشبه أن يكون معنى المقتتلين هنا أن يطلب أولياء القتيل القود فيمتنع القتل فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك فجعلهم مقتتلين لما ذكرنا قال ويحتمل أن تكون الرواية بنسب التعيين مقتتلين يقال يقتتل فهو مقتتل من غير أن هذا يستعمل أكثره في من قتله أن ينحجزوا أن يمتنعوا ويكفوا عن القود بعفو بعضهم بعضا يعني يعفو بعضهم عن بعض الرواية على كل حال صحيح ضعيفة هذه ليست بصحية لكن ما حكم المسألة إذا وقع القتال بين الناس قتالا عاما فقتل بعضهم بعضا هل يقتص من عرف أنه قتل فلانا أم يكون الدية فيما بينهم هنا على كل حال المسألة كأنه يعفى عن الجميع ويكون الدية لا يخلو من الدية لأن وإن ظهر أن بعضهم تعمد قتل فلان لأنه هو كان حريصا على قتله أيضا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتله فإذا كان حريصا على قتلي أنا أدافعه وقاتله في هذه الحالة إذا قتل فهل يكون دمه حدرا نعم قال بعضهم أنه كان إذا كان هو المتعدي فدمه يكون حدرا وإلا أن يتفقوا على الدية ويعطى الدية المقتولون من الطرفين نعم وهذا إذا كان بينهم حصل قتال من الطرفين وكل واحد حريص على قتل من هو في مقابله فهل في هذه الحالة يطلب القوذ القصاص كل واحد حريص على قتله هذه المسألة مفروضة في هذه السورة ويكون في هذه الحالة لا قوذ على واحد معين إنما تكون الدية لا يخلو عن الدية لأن لا يهدر دم المسلم وإن كان من بيت مال المسلمين لكنه إذا كان واحد أو أكثر من واحد قتلوا واحدا أو اثنين عمدا وليس في صورة وقوع القتال بينهم، ففي هذه الحالة إما الدم القصاص أو العفو إلى الدية إلى آخره. نعم، أي لكنه هو نفسه مقابله كان يريد أن يقتله فهو غلب عليه وقتله. في مثل هذا الذي يأتي هنا انظروا الحديث الصحيح لعله يوضح هذا المعنى. قال: حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافذ: باب من قتل قتل في عمية بين قوم، قتل في عمية أو قتل في عمية بين قوم. عمية أي حصل بينهم قتال ولا يعرف من القاتل لهذا المقتول، 10 أشخاص من جهة و15 من جهة، كلاهما يدافع بعضهم بعضا ويحاول أن يقتل بعضهم بعضا. مضى علينا. قال أبو داود: ينحجزوا أي يكفوا عن القواد. في الحديث الثاني ايش هو؟ هو قلنا انه بلغني هنا قال ما عندنا هذا الجزء والله اعلم، لكنه قال قال في نسخة هنا ذكر اشارة في نسخة الشارع اشار في نسخة قال ابو داود: يعني ان عفو النساء في القتل جائز اذا كانت احدى الاولياء، اي اذا كانت هي عفت. وبلغني عن ابي عبيد، هذا قول ابي داود ناقلا عن ابي عبيد القاسم بن السلام العلامة في اللغة وصاحب غريب الحديث، قال: وبلغني عن ابي عبيد قال: ينحجز يكف عن القوادي اي القصاص. نعم. طيب انظروا الباب الثاني هو يوضح المعنى: باب من قتل او قتل، كلاهما يجوز لك ان شاء الله، في عمية اي في قتل لا يعرف من القاتل، او في قتال حصل بين قومين بين قبيلتين ولا يعلم القاتل بعينه للمقتولين. قال: حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي من الثقات، قال: حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال: وحدثنا ابن السرح، ابن السرح هو أحمد بن عمرو ابن السرح من الثقات أيضا، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، وهذا حديثه أنا عمرو وهو ابن دينار عن طاووس ابن كيسان اليماني قال: من قتل. وقال ابن عبيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبيد يعني محمد بن عبيد الطنافسي، هنا راويان أو شيخان لأبي داود محمد بن عبيد الطنافسي وابن السرحي، فيقول كأن اتفق الاثنان على هذه الرواية. هذا حديثه أي حديث سفيان عن ابن السرح، قال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما محمد ابن السرح وقف على طاووس، طاووس كأنه قال وقال حديث سفيان أتم، أبو داود يقول حديث سفيان أتم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طاووس قال رسول الله، فإذا يكون مرسلا مرسلا، إلا أنه يتقوى بما بعده مما يأتي الحديث الجاي. قال: من قتل في عمية في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالصياط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله أي ديته دية الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود. وقال ابن عبيد: قود يد. ثم اتفق: ومن حال دونه أي دون القصاص والقود فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو داود: حديث سفيان أتم، لا شك فيه من طريق حماد وسفيان، فحديث ابن السرح عن سفيان هو أتم، بمعنى زاد عن قول طاووس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. يأتي هذا الحديث خال الخطابي، انظروا فسروا العدل أو خفوا خطأ، حكم حكم الخطأ حيث يجب الدية، ومن قبل فسر لنا قال عمية، ما معنى عمية؟ فعيلة من العمى، كالرمية من الرمي أي من قتل في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله ولا حال قتله. وهذا كما جاء في حديث آخر أن يقع بين ناس شر ويتجالدون بالسيوف فيقتل بعضهم أو يقتل بعضهم بعضا في حديث آخر فلا يتبين قاتله ولا حال قتله في رمي يكون بينهم. هذا بيان لما قبله أي ترام القوم فوجد بينهم قتيل فهو خطأ أي هذا النوع من القتل خطأ حكمه حكم الخطأ حيث تجب الدية لا القصاص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وعقله عقله الخطأ فهو قوى وإن كان قتل بعينه واحد قتله منفردا بدون المجالدة بالسيوف فيما بين القبيلتين فهو قود أي قصاص. قال ابن عبيد قود يد أي زاد في روايته لفظ يد بعد قود. قال في فتح الهدود فحكم قتله قود نفسه وعبر عن النفس باليد مجازا يعني القاتل يقتص منه. قال الخطابي لا يقبل منه عدل فسروا العدل الفريضة والصرف التطوع هذا في مواضع كثيرة هكذا فسروا من أحدث حدثا المدينة حرم ما بين عير وثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهنا الصرف بمعنى الفريضة وعدل بمعنى التطوع. وقيل الصرف معناه التوبة والعدل الفدية. وقال في المعالم معالم السنن الخطابي قال اختلف العلماء في من تلزمه دية هذا القتيل يعني كل قبيلتين يقاتل بعضهم بعضا ولا يعرف القاتل بعينه ففي هذه الحالة في من تلزمه دية هذا القتيل. فقال مالك بن أنس ديته على الذين نازعوهم كل من الطرفين يعطي دية الطرف الآخر بالمجموع كلهم. وقال أحمد بن حنبل ديته على أواقل الآخرين إلا أن يدعو على رجل بينه فيكون قسامة إذا كان سورة القسامة فهناك قسامة. وكذلك قال إسحاق يعني ابن راحوية. وقال ابن أبي ليلى إذا ذكر في مسائل الفقه ابن أبي ليلى فهو معروف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأبو يوسف هو يعقوب ابن إبراهيم تلميذه الإمام أبي حنيفة. قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ديته على عاقلة الفريقين الذين يقتتلوا معا. وقال العوزائي أقله على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا قتله فعليه القود والقصاص. وقال الشافعي هو قسامة لأنه ما عرف إذا تبين كيف يتبين ربما عدة أشخاص يشهدون أن فلانا قتل فلانا وإلا يكون قسامة أن فلانا إذا ادعى ناس أن فلانا قتل صاحبنا فيحلفون عليه 50 يمينا وإن لم يرضوا فيرد اليمين على المتهمين. وقال الشافعي هو قسامة إن ادعوها على رجل بعيني أو طائفة بعيني وإلا فلا أقل ولا قوة. انظروا هذا الاختلاف. وقال أبو حنيفة وهو على عقلة القبيلة التي وجد فيهم إن لم يدعي أولياء القتيل على غيرهم. فإذا الحديث معناه أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ويأتي الرواية أيضا بنفس المعنى بإسناد صحيح حدثنا محمد بن أبي غالب والتمار الثقة قال حدثنا سعيد بن سليمان ابن كثير ثقة عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس هناك طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد وصل الآخرون عن طاووس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث سفيان يعني الحديث جاء فيه أنه خطأ وعقله عقل الخطأ. ومعلوم أن دية الخطأ يقول على أولياء على العاقلة أي على الورثة نعم. ومن قتل عمدا فهو قود. فإذا القول الراجع في هذا من بين هذه الأقوال أن أولا متفقين أو ينبغي أن نتفق أن دماء المسلمين لا تذهب حدرا النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يطل دم من ادعي لليهود أنهم قتلوه لما لم تحصل القسامة، فكره أن يطل دمه أو يبطل دمه فوداه من إبل الصدقة. كذلك إذا لم يكن هناك عاقلة أو عواقل كما قال، وقد حديث واضح جدا أنه عقله عقل الخطأ، معناه يكون على عاقلة أي على ورثة على عصبة القاتل، وهو الراجح من بين هذه الأقوال. أما قول الشافعي المنقول عنه إذا كان صحيحا لم يرجع، والشافعي رحمه الله له والأئمة أئمة الحق يرجعون عن قولهم إذا ظهر لهم، فله قول قديم وقول جديد فينظر فيه، وهو يقول أنه لا عقل ولا قواد، نقول هذا يخالف الحديث. أما إذا قال أحد مثل ما قالوا دية على عقلة الفريقين، وهذا هو الأسعد بالنص، وقال الأوزاعي عقل ولا الفريقين جميعا، وهذا مثله. قال مالك ديته على الذين نازعوهم، على الذين نازعوهم يعني ترجع دية الخطأ على عاقلة من نازعوهم. فإذا الراجح في هذا الخلاف أنه تكون لهم دية لكن يكون على الورثة العصبة. نعم. باب الدية كم هي، كم مقدار الدية؟ معروف الدية يعني يعطى بدل الدم إذا كان تنازلوا، فهذا قد يكون له ليس له مقدار، قد إذا كان القصاص قد ثبت ثم أرضوا بأكثر وأكثر فهذا ليس له مقدار، لكن دية الخطأ ودية شبه العمد معينة مقررة. كم هي؟ قال حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي الثقة، قال حدثنا محمد بن راشد وهو المكحولي الخزاعي وقد مضى بنا كثير، صدوق حا تحويل إلى إسناد آخر، قال أبو داود وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. هارون بن زيد بن أبي الزرقاء التغلبي ليس الثعلبي، قد يكون يتصحف الثعلبي، التغلبي الموصلي صدوق، قال حدثنا أبي وهو زيد بن أبي الزرقاء، زيد بن يزيد يعني أبو الزرقاء هو يزيد الموصلي من الثقات، قال حدثنا محمد بن راشد، فرجع الإسناد إلى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى وهو الأموي الأشدق من الثقات عن عمرو بن شعيب بن نبيه عن جده، حديث صحيح ودرب معروف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة و10 بني لبون ذكر. طبعا هذه الأسنان قد تختلف قيمة، ولذلك قدم النبي صلى الله أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه بنت مخاض التي قد أتمت بنت الذكور قد تكون أرخص من الإناث من الجمار وغيرها وكثير من الحيوانات، لكن البقر قالوا الثور يكون أغلى لأنه يستخدم، أما البقر فللحليب فلذلك تكون أرخص. فمثل هذا على كل حال هنا الأنثى من الإبل تكون هي غالية، 30 بنت مخاض وهي التي قد أكملت سنة أو دخلت في الثانية، وبنت لبون التي أكملت السنتين ودخلت في الثالثة. نعم 30 بنت لبون و30 حقة، الحقة التي دخلت على الرابعة وكملت أكملت الثانية. نعم. وبعد ذلك يقولون أنه يكون باسل أو القنعوس، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، فحق جزع بعد الجزع، الجزع الذي طعن في السادسة دخل في الخامسة أو أكمل الخامسة وطعن في السادسة أو نعم أو الرابعة دخل في طعن في الخامسة فيكون الجزع بعد الجزع، هو يكون فتيا لا شك فيه، يكون إذا كمل 9 سنوات وما بعده يسمونه البازل بزل. هنا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عامة، وهنا ينبغي أن نلاحظ أنه ليس دية الخطأ شبه العمد، إنما هو دية الخطأ مطلقا، فيكون تكون هذه، وإذا لم تكن فعلى المسلمين قيمته كما ذكر فيما يأتي. قال ثم قال حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم وكان يسمى المقوم هكذا. لماذا كانوا يسمونه كان يقوم؟ قيل أنهم كانوا هناك ناس يقومون القيم للأشياء، كذلك كان بعضهم وزان، وهذا كان موجودا في سوق المسلمين، كانوا يعملون على حسبة هكذا ذكروا، ومن أمور الحسبة ذكروا التقييم وكذلك الوزن والوزان، وجاز أن يأخذوا شيئا ما. فعلى كل حال كان مقوم. قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر هذا البكراوي، قالوا إنه صدوق يخطئ كثيرا. قال حدثنا حسين المعلم، حسين بن ذكوان المعلم ثقة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله، قيمة الدية يعني الدية هي في الأصل فيها أسنان الإبل، لكن إذا قومت فكانت قيمة الدية الظاهر الخطأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، 800 دينار من الذهب أو 8000 من الفضة، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه فقام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت، يعني صارت غالية، ففرض عمر على أهل الذهب 1000 دينار، أول كم كان 800 زاد 200، وعلى أهل الوريق 12000 بدل ما كان 8000، نعم، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاة 1000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. عجيب، نعم، ترك أهل الدية إذا كان 800 المسلم إذا قتل، فإذا كان أهل الذمة قتل 400 نصف، فهنا لم يزد دية أهل الذمة، إنما زاد قيمة دية المسلمين رحمه الله. هذا الحديث في عبد الرحمن بن عثمان البكراوي في الحقيقة، لكن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر، هو يعني له طرق وقد يعني توبع في إرواء الغليل وكذلك في المشكاة المسابي، ذكر له طريق آخر، الحديث يكون حسنا لغيره. فإذا قيمة دل على أنه يجوز أن يقوم إذا لم تكن الإبل، أو إذا كانت الإبل موجودة وليس هناك إبل على الذين عليهم الحق فتقوم على الدينار والدراهم المعروفة. وكذلك في بلدان التي لا توجد فيها الإبل في الحقيقة ينبغي أن يأخذوا قيمتها من الجزيرة العربية، هي الأصل في قيمة الإبل، فإذا زادت أو نقصت يمشون على هذه الزيادة أو النقص. نعم. قال الطيبي يعني لما كانت قيمة دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 8000 درهم مثلا، وقيمة دية أهل الذمة نصفي 4000 درهم، فلما رفع عمر دية المسلم إلى 12 وقرر دية الذم على ما كان عليه 4000، كان ينبغي أن يكون 5000 أو 6، صار دية الذم كثلث دية المسلم مطلقا، ولعل من أوجب الثلث نظر إلى هذا. هذا رأيه رحمه الله وتقييمه، ومن ليس ببعيد أن يكون أحد يجعل ما دام النصف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقوم التقويم، فالذي يظهر أنه لو كان أحد يأتي ويقوم على نصف الدية بعد الزيادة أيضا فلا يكون مخالفا للنص، وإنما هذا رأي عمر رضي الله عنه ورحمه. نعم. قال الخطابي وإنما قومها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل القرى لعزة الإبل عندهم، فبلغت القيمة في زمان من الذهب 800 إلى آخره. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي أنه قال حدثنا حماد وابن سلمة قال أخبرنا محمد بن إسحاق هو المطلبي صاحب السيرة أن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء بن أبي رباح ليس صحابيا هو تابعي ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصار منقطعا أو مرسلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله وهذا مرسل والمرسل من قبيله الضعيف قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وهنا في الحديث الثاني فيما كم كان لا بقرة على أهل البقرة أي بقرة أيضا 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد أي ابن إسحاق هذا ضعفوه لأجل إرسال عطاء بن أبي رباح لكن نقول يكون حسنا لغيره إن شاء الله لموافقته للحديث الماضي إسناده فيه ضعف إلا أنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره للحديث السابق نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وعلى أهل إيش قال وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد أي محمد بن سعد قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب سعيد بن يعقوب هو شيخ أبي داود لكن هنا قراءة عليه قال قرأت على سعيد بن يعقوب سمع منه قراءة وتحديثا أيضا وهو أبو بكر الطالقاني سعيد بن يعقوب أبو بكر الطالقاني مشهور قال حدثنا أبو طميلة وهو يحيى بن واضح يحيى بن واضح الأنماء الأنصاري ثقة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى هنا وصله عن جابر وقال ذكر مثل حديث موسى أي موسى بن إسماعيل وقال على أهل الطعام شيئا لا أحفظه والحديث الحقيقة إنما هو يقول هذا منقطع لم يذكر فيه عطاء من حدثه قال ذكر عطاء عن جابر محمد بن إسحاق يقول ذكر عطاء عن جابر لكنهم قالوا أنه لم يلقى جابرا لم يلقى جابرا فذلك ضعيف إلا أنه يتقوى بما قبله عطاء بن أبي رباح أبو إسحاق دلس هنا من الممكن أن يكون يعني لقي لكن قال ذكر عطاء عن جابر هنا قالوا أنه لم يذكر عطاء ذكر عطاء ممن سمع منه ابن إسحاق فلأجل إسحاق ابن إسحاق يكون تدليس ما قال أم من ذكر أو ابن إسحاق روى أم من حتى وعن عطاء وهنا قال هذا منقطع لم يذكر فيه من حدثه عن عطاء من حدث أن محمد بن إسحاق عن عطاء فهو لأجل إبهام هذا وعطاء بن أبي رباح جابر رضي الله عنه كان جاورا وكان صغيرا وروى عن ابن عباس كثير زاملة لكن هل روايته عنه مرسلة الله أعلم أذكر أنها قالوا مرسلة إن لم يكن مرسلة فعلة تدليس ابن إسحاق مضعفة إلا أنها تكون حسنة لغيرها كل هذه الأحاديث مثل الحديث السابق الذي هو حسن فيتقوى بعضها مع بعض بين عطاء وابن إسحاق لأن ابن إسحاق قال ذكر عطاء وهذا صيغة التدليس صيغة التدليس لو قال أنا عطاء أيضا من قبل أيضا صيغة التدليس فإذا لا أدرك عطاء أو لم يدرك الظاهر أدرك أو ما ندري هل أدرك لكنه معروف بالتدليس أنه كان يروي سواء أدرك أو لم يدرك لكنه يروي ممن لم يسمع منه وهنا صيغة التدليس ذكر عطاء ما قال حدثني عطاء أو سمعت عطاء فبذلك يبقى علة ضعف الحديث الانقطاع الذي بين عطاء وبين ابن إسحاق إلا أنه يتقوى بما لأن كلهم بمعنى واحد. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الواحد. عبد الواحد هو مذهبنا عبد الواحد بن غياث أبو بحر الصيرفي من الثقات قال حدثنا حجاج وهو ابن عرطاء عن زيد بن حرمل وهو زيد بن حرمل الطائي حجاج بن عرطاء هنا مدلس والله أعلم. فلأجل تدليس حجاج بن عرطاء ضعفوا الرواية إسناد أيضا عن خشف مال ابن مالك الطائي قالوا إنه مجهول لكن وجدنا أن النسائي وثقه وهذا يكفي لكونه ثقة وهو من التابعين. فيبقى علة تدليس حجاج بن عرطاد وخطأه مضعفا للرواية عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 حقة و20 جزاء و20 بنت مخاذ و20 بنت لبون و20 بنت مخاذ ذكر. والصواب في هذا قال عبد الله قال أبو داود وهو قول عبد الله هذا رأي عبد الله بن مسعود وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن المرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله 30 و30 و10 ما هو كذا 30 و30 و10 فهنا خلافه أنه دية الخطع 20 و20 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 يعني 25 يكون فيه 100 وهناك 30 و10 بنت و10 حقة أو 10 بني لبون. فبذلك في الحقيقة يكون مخالفا أيضا. والراجح كما ذكر العلماء أن هذا قول ابن مسعود وقد وقع خلاف بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ذكر الخطابي أن خشف بن مالك مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. والصحيح أن خشف بن مالك وثقه النسائي وهو ثقة وعدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في رواته لأن فيه بني مخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات. لكن عربنا بني مخاض إنما بنت مخاض فصارت مخالفة في هذه الرواية قال 20 بني مخاذ يقول في الصدقات وكذلك في الديات لا يوجد بني مخاذ من ابن لبون موجود لكن بنت مخاذ هي التي ذكرت في الصدقة وكذلك في الديات. قد قال الدارقطني هذا أي هذا الحديث الذي ذكر الآن هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث وبسط الكلام في ذلك وقال لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك بن مسعود هو رجل مجهول لم يروي عنه إلا زيد بن جبير. ثم قال لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن عرطاد والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث أمن لم يلقه ولم يسمع منه. ثم ذكر أنه اختلف فيها على الحجاج بن عرطاد. فالذي يظهر لي أن علة ضعف الإسناد هو تدليس حجاج لا خشف ابن مالك أو خشف ابن مالك لأنه وثقه النسائي. ثم قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري أنه قال حدثنا زيد بن الحباب وهو أبو الحسين العكلي صدوق إلا أنه أوصف بأنه يخطئ في حديث الثوري وهنا حديثه ليس عن الثوري بل هو عن الزهري عن محمد زيد بن الحباب عن محمد بن مسلم وهو الزهري عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 وهناك الرواية ما جاءت إلا 12,000 زاده عمر رضي الله عنه إنما كان قيمته 12,000 قيمته 8,000 عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه ابن عيينة يعني هذه الرواية جاءت عن محمد بن مسلم أي الزهري عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ديته 12,000. قال أبو داود روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس لم يذكر ابن عباس فيه. فهنا يكون الحديث سببه الراجع أن فيه إرسال وهو خطأ مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل دية الخطأ في القيمة 8,000. نعم. قال الخطابي قال مالك وأحمد إسحاق إن الدية إذا كانت نقدا فمن الذهب 1,000 دينار ومن الورق 12,000. هذا قول، لكنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل 800 أو 8,000 وينبغي أن يكون هو الأصل، إلا إذا غلت الإبل وغيرها في زمن من الأزمان هل يجعل أقل من هذا؟ والله أعلم. قد يكون إذا رخصت كثير، كما أنه إذا زادت يحق لأولياء الأمور بمشورة أولياء الأمور والعلماء أن يزيد، كذلك والله أعلم إذا كثرت أو رخصت فيزيد أن ينقص منها، لأن الأصل فيها هي أسنان الإبل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي من الثقات، ومسدد وابن مسرهد المعنى، يعني اللفظ المسوق هو لسليمان بن حرب، أما المسدد فيوافقه في المعنى. قال حدثنا حماد وابن سلمة عن خالد، من يكون هذا؟ هو خالد بن عبد الله الطحان من الثقات، عن القاسم ابن ربيعة، هو أصله قاسم بن عبد الله بن أبي ربيعة، نسب إلى جده وهو مستور أو مقبول، عن عقبة بن أوس وهو السدوسي، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد خطب يوم فتح مكة، يعني كأن هذه اللفظة ما قالها سليمان بن حرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده إلى آخره، مسدد زاد خطب يوم فتح مكة فكبر 3، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول إلى هنا إلى هذا حفظته من مسدد. ثم اتفق أبو داود، يقول هذا لفظ مسدد، ثم اتفق أي سليمان بن حرب مسدد اتفق على إن كل مأثرة كانت في الجاهلية، كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي. مأثرة في الحقيقة كل ما يكون من مكارم الجاهلية وكذلك مفاخرهم، قد يفتخر، وقد يكون الجاهليون قد جعلوا كما ذكر في أحوال العرب أن بعض القبائل ديتهم كان أقل من بعض القبائل، إذا قتل منهم أحد فيأتي من للأشراف زيادة وكان للذين أدون منهم أقل، فهذه مأثرة. كلما يوثر من أمور الجاهلية التي تخالف أمر الله تبارك وتعالى نقول هكذا، إن كل مأثرة كل مفخرة أو كل ما يأثرون من المواضعات والمصطلحات التي كانوا يصطلحوا في أمورهم تحت قدمي. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنا أدوس تحت قدمي، يعني هي الآن لا باطل لا أثر ولا اعتبار لها ساقط. نعم. كلما أثرة تدعى في الجاهلية كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، يعني إذا كان حتى مال دم وكان يطالب صاحب يطالب أولياء الدم من القاتل، فمن الآن لابد أن تكون نترك كله نتناسى. وجاء في حديث البخاري وغيره إن أول دم أضعه من دمائنا دم الحارث بن المطلب، كان رضيا في عند فلان فقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم ما يكون من الداعي، أنه إذا أمر ناسا بشيء يجب أن يكون أولا قائم به، وأولا كل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهنا قال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. سدانة البيت سقاية الحاج آتى النبي صلى الله عليه وسلم سقاية البيت كان في بني عبد مناف وجاء في العباس فأبقاها كما هي. ثم سدارة البيت أيضا كان أعطى آل عثمان بن طلحة العبدري الحجبي فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو معروف في روايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب يوم الفتح من عثمان بن طلحة الحجبي أن يأتي بالمفتاح، فذهب إلى أمه وقالت يا أمة وقال يا أمة إنه يطلب من المفتاح. قال يا ابني لا تسلم إليه، فإن خرج المفتاح لا يرجع إليك أبدا. قال يا أمي أخاف أن تنفرد سالفتي، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ففتح وأمر بالغسل، وكذلك لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى طهرت من الأوثان وغيرها. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكبر في أطرافها وصلى كما جاء في الروايات، وقال لعثمان بن طلحة خذها خالدة طارية لا ينزعها، هكذا مفتاح، خذها مفاتيح ولا مفتاح، خذها خالدة طارية، يعني هذه السدانة خذها إلى يوم القيامة لا ينزعها منك إلا ظالم. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ببقاء آل عثمان بن طلحة الحجبي إلى يوم القيامة، ويكون مفتاح الكعبة في يدهم إلى يوم القيامة حتى إذا أراد الله تبارك وتعالى أن تقوم القيامة. نعم. فهنا قال إلا سقاية الحاج وسدانة البيت، ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد، دية الخطأ شبه العمد، الخطأ الذي هو صفته شبيه بالعمد، ما كان بالصوت، هذا تفسير شبه العمد، كيف يكون شبه العمد؟ ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل، مما لا يقتل به في الغالب، مما لا يقتل به في الغالب لكنه قتل كما جاء في قول موسى في قول الله تعالى في ذكر قصة موسى، فوكزه موسى فقضى عليه بوكزة واحدة في الغالب، الإنسان لا يقضى عليه ولا يموت لكنه مات. كذلك بالصوت جاء الصوت في مقتل، كذلك العصا، فمئة من الإبل هنا، مئة من الإبل هناك أيضا، لكن هنا تكون مغلظة، من هنا أخذوا قالوا شبه العمد ديته مغلظة، منها أربعون في بطونها أولادها. كيف يكون؟ يعني دية الخطأ عشرون بنت مخاد وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون صارت ستين، أربعون نزيد عليها، أربعون في بطونها أو خليفات في بطونها أولادها، هذا هو التغليظ، هذا هو التغليظ، لأنها تكون أغلى، العشار التي تكون قد حملت ويترقب ولادها فتكون غالية، فهذا هو الذي قالوا أنها تكون مغلظة، كذلك تقوم مغلظة أيضا. نعم نعم، لا هنا ثلاثون وثلاثون وثلاثون وثلاثون، كم يكون؟ ستون، يعني أولا دية الخطأ عشرون بنت لبون، ليس ثلاثون، عشرون بنت لبون. ماذا جاء في الحديث؟ ثلاثين ثلاثين، فنقول ثلاثين بنت مخاز ثلاثين بنت لبون صار ستين، بدل الحقة يكون كم؟ حديث هو هذا الذي نقول، فيكون ثلاثون ثلاثون. الحديث الثاني ما ذكر إلا أنه قال منها أربعون في بطونها أولادها، أربعون زائد على ستين، فماذا يكون من الستين؟ أخذنا من الأول ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وبقيت الحقة وعشر، فنقول حقة وعشر بني لبون بدلها أربعون في بطونها أولادها. نعم. ثم بعد ذلك قال هناك يذكر أن ابن حزم أنه أنكر شبه العمد مطلقا، قال لا خطأ لا قتل إلا نوعان، إما خطأ وإما العمد، لكن هذا الحديث فيه إثبات وكذلك في قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وفي قضاء الصحابة في زمنهم جاء ذكر شبه العمد والتغليظ في الدية. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا وهيب ابن الورد عن خالد وابن الطحان بهذا الإسناد. هناك يعني كأن سليمان بن حرب ومسدد. وما هو موسى بن إسماعيل؟ مسدد وسليمان روايا عن حماد، وموسى بن إسماعيل روى عن وهيب، فوهيب تابع من؟ حماد بن سلمة لزيادة التقوية. وعن خالد فرجع الحديث مداره على خالد بن عبد الله الطحان. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن عبد الصمد عن علي بن زيد وهو ضعيف، علي بن زيد بن جدعان معروف ضعيف، عن القاسم بن ربيعة ومضى بنا هو قاسم بن عبد الله بن ربيعة من الثقات صدوق، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو قال فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة. هذه كلها كأنه يشك فيه أنه قال الصحابة عامة كانوا يتحرون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قد يكون شك التابعي أو كذا، لكنهم ما دام يحصلون بين هذا وذاك كلاهما بمعنى واحد، قال هذا درج الكعبة أو درج البيت كلاهما واحد. وجاء في رواية أخرى أيضا صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة أخ آخذا عضادتي باب الكعبة. عضادة اللي هي ليس من حلقة الحلوق، ما هو كذا التي حلقة، وأخذ عضادة باب الكعبة وقال صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وكذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم الربيع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ليس فيه اختلاف إلا في الصحابي هل هو من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب أم من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص كما مضى بنا. فيقول وفي مثل هذا رحمة الله عليهم يجمعون الطرق ويقررون إذا صح عن كليهما أو الراجح فيه أنه تصحف ابن عمر تصحف إلى ابن عمر أو بالعكس. فهنا يقول أبو داود رحمه الله جهده انظر والتخريج، وينبغي أن يكون الطالب أعلى ما يكون في تخريج الحديث، وقد يغشون أنفسهم ويخدعون. عند التخريج ينبغي أن ينظر في المتابعة والشواهد، ثم إذا كان مدلس قد يكون هنا دلس وهناك قد سرح، ثم هنا زيادة وهنا نقص، فكل هذه من آداب التخريج. لكن الناس كما يقولون يلطخون وكله يجعلونه كأنه بلفظ واحد كلهم رووا، وهذا الله المستعان يعني خلل كبير في أعمال الرسائل العلمية الذي نجده، وينبغي أن يكون فيه شدة. ولذلك قد يكلف الطالب أن يصح 3 شهور ثم لا يرى المشرف إلا بعد 3 شهور بعدما يكون قد صح بالملاحظات التي لوحظت عليه. فإذا هنا على كل حال التخريج ماذا قال أبو داود وكذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم الربيع عن ابن عمر، يعني عبد الوارث بن سعيد روى عن علي بن زيد فسمى الصحابي من هو عبد الله بن عمر. كذلك ابن عيينة أيضا متابعا لعبد الوارث روى عن علي بن زيد فسماه عبد الله بن عمر. قال أبو داود ورواه أيوب السختياني من الأئمة الثقات عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو. هناك قاسم خالد الطحان روى فسماه عبد الله بن عمرو، وأيوب السختياني أيضا روى فسماه عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد. ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو. علي بن زيد هنا ظهر ضعفه واستدلال على ضعف حفظه أنه لم يضبط، فهو بنفسه مرة سماه عبد الله بن عمر بن الخطاب ومرة سماه عبد الله بن عمر بن العاص. فالذي الثقات الذين وافقهم علي بن زيد بن جدعان في لفظ عبد الله بن عمرو هو الراجح، يعني هذا الحديث من مسانيده أو من مسنده عبد الله بن عمرو بن العاص لا من مسنده عبد الله بن عمر. وإن كان اختلاف الصحابة لا يضر في صحة الإسناد، لكنه يضر في ضبط واختبار ضبط الراوي. نعم. قال: وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه، يعني بهذا اللفظ الذي ذكر هنا أبو موسى ذكر هنا. قال: وفي حديث أي مذهب الزيد زيد بن ثابت وأبي موسى مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شبه العمد 40 فيها 40 في بطونها أولادها. نعم. بس ليش ما ينتهي الوقت؟ بركة فيها كثير. الظاهر لا، لأنه إذا كان يوجد في ذاك البلد الإبل فعلى حسب قيمتها، لكن إذا لم يوجد مثل ما الآن التمر في صدقة الفطر كذلك قمح وغيرها ربما لا يوجد في بلد ما، فيكون ما يكون من قيمة هذا الأصل كما قالوا أو ما يكون مقتاتا عندهم. فعلى كل حال الظاهر إذا كان في بلد ما لا توجد إبل مطلقا فيكون على حسب ما يكون في بلاد العرب. نعم. في بلادنا الدية ثمن بعير أو بعيرين، هل تصير كيف يعني؟ البعير كم يكون ديته عندكم؟ الإنسان هكذا رخيص عندكم؟ الله المستعان، ربما هذه ليست تحكم بدين الله تعالى. الله المستعان. إذا كان على الصلح فلو يعني ربع ثمن القيمة لا بأس فيها، لكن من ناحية الصلح وهناك الصلح والقضاء، فالحكومة الحكم شيء والصلح شيء آخر. ما صحة خبر مقتل عبد الله بن خباب بيد الخوارج؟ نعم، قتلوه وقتلوا جاريته وبقروا بطنه، هذا كله الذي نعرفه أنه صحيح إن شاء الله. كيف
الصلح يقتل حد
كيف يعني يقتل حد الدية؟
يبطل حد الدية في الشرع؟
لا، ما يبطل، ليس يبطل. فمن عفى فمن عفي من أخيه شيء حتى لو كان بدون مقابل أو بأي شيء فهذا ليس يبطل، إنما هو ثابت حقه، لكن تنازلت عن حقك جزاك الله خيرا، هذا هو المعنى. نعم.
بالنسبة لله
قال آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.
آپ کیا پوچھ رہے تھے؟
میں حدیث کا ترجمہ کروں گا اور کہوں گا پیارے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، اس کی صلاۃ نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. اور اسی کے موافق میں بہت سی حدیث ایسی بھی ہیں کہ پیارے رسول نے ظہری نماز میں سلام پھیر کر کے پوچھا کہ کیا تم ہمارے پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا ہاں. پیارے رسول نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو، کیونکہ اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا نہیں ہے
نماز جنازہ میں بھی آ
جنازے میں بھی کوئی بھی صلاۃ لا صلاۃ نماز جنازہ ہے کسوف خسوف سب میں فاتحہ ہے.
15 شعبان کی جڑی رات ہے انہی منو ذرا قرآن حدیث دی روز
کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بدعتیں بہت کچھ کرتے ہیں لوگ، البتہ یہ روایت صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو بہت سے لوگوں کو بخشتا ہے. تو آپ سوئے رہیں گے اگر روزانہ آپ کی انشاءاللہ آپ فرائض ادا کر رہے ہیں واجبات ادا کر رہے ہیں تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوئے ہوئے بھی بخش دے.
اچھا
امراۃ المسلمہ
پڑھ سکتا ہوں؟
پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ.
اچھا ایک اور میں بات کروں, میرے والدین فوت ہو گئے ہیں, وہ پکے بریلوی تھے, تو میں ان کی بات جو نا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی, تو میں ان کے لیے مغفرت کے لیے کیسے
مغفرت کریں؟ انشاءاللہ ہو سکتا ہے جاہل مرے ہوں, اس وقت نہ پہنچا ہو پورے طور پر دین. دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے انشاءاللہ. امراۃ المسلمہ فی بلاد الاسلام الامارات لیس لها عائل لیس لها اب ولیس لها ولكن لها ام. السؤال هنا من هو وليها في الزواج؟ المسألة إن شاء الله في بلاد العربية, وإن كان لا تطبق بعض البلاد العربية أحكام الإسلام تامة, إلا أن أظن فيها قضاة شرعيين موجودين, والحديث فيه لا نكاح إلا بولي, وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له, فالقاضي هو يكون ولي. سهل هذا, لكن المسألة المشكلة في بلاد الكفر التي ليس هناك, البنت تسلم وأبوها كافر أمها كافر أخوها وحولها كلهم كفار, من يكون وليها؟ في الحقيقة هي الآن مشكلة كبيرة جدا, لكن الناس اصطلحوا على أنه يكون المراكز وأئمة المساجد يجتمعون مع أناس يكون وليا ويزوج, لو لم يفعلوا يكون شرا كبيرا. وأنا زدت عليه عند الإخوان قلت اذهبوا وترجوا من السفارة السعودية تختم لكم, فيكون إن شاء الله السلطان وليهم, لكنهم ما ندري هل هم ناجحين في هذا ولا كذا. لو كان حصل هذا إن شاء الله كما يقولون 100%. ما في الله المستعان يا أخي. في صلاة الجنازة نلاحظ المؤذن للصلاة يقول الصلاة على الأموات والطفل, هل للطفل دعاء خاص؟ نعم, لا شك أنه جاء فيه أنه اللهم اجعله شافعا اللهم اجعله ذخرا وشافعا ومشفعا, فبذلك الناس قد يدعون ولذلك. وإلا هو الصلاة على الأموات والطفل أيضا من الأموات, الطفل مو حي, ويكفي أن يقرأ الإنسان اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا, لكن لا بأس أن يدعى لأبيه أيضا اللهم اغفر لأبيه وكذا. هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء في صلاة الجماعة؟ نعم, وتقوم هي في وسط النساء ولا تخرج مثل إمام الرجال, تكون إمامتهن أي المرأة الإمام تكون في الصف الأول مع النساء. ما معنى قوله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا؟ نعم, يعني الحسنة بعشر أمثالها, هذا أقرب معانيه, أو بمعنى أنه إن الحسنات يذهبن السيئات, فتأتي حسنة تمحى حسنة سيئة وتزيد حسنة إن شاء الله, كل هذه المعاني إن شاء الله. أو بمعنى أنه من اهتدى يوفق الله إلى أمور الحسنات وعمل الحسنات كثيرا. نعم, ما حكم تكرار العمرة في السفر الواحد؟ لماذا تسأل يا أخي؟ هل قال لك أحد أنه لا يجوز؟ الذي يقال في هذا إن شاء الله يجوز لك فيما إذا كان قد نبت شعرك واستحق أن يهلق ويقصر, لكن إذا ذهبت إلى الميقات, ما هو الميقات؟ كما ذهبت عائشة رضي الله عنها من هنا إلى الجحفة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن, لمن أتى علينا من الخارج أو لمن أتى علينا من مكة. هذا فهمنا هذا المعنى من فعل عائشة رضي الله عنها, هذا لا خلاف, لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه. أما أنه يخرج الإنسان كل يوم أو بعد أيام إلى تنعيم أو للجيران, هذه العمرة ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة إلا لمن كان من أهل مكة. کیا امی اور ابو کے لیے عمرہ بدل کر سکتے ہیں؟ بے شک آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہی بات رہی کہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ ان کے لیے احرام میقات ہی سے ہے, جیسے آپ اپنے ملک سے دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ, یا پھر آپ مدینہ شریف جائیں یا طائف کے میقات پہ جا کے باندھیں. لیکن کہتے ہیں ابو امی حیات ہیں, حیات کی شکل میں نہیں, لیکن ایسی حیات جو موت کے قریب ہو کہ امید نہ ہو کہ شفا یاب ہوں, تو ان کی زندگی میں کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر بیمار ہیں کمزور ہیں تو ان کو اٹھا کے لا کر کے ویل چیئر پہ بھی کرانا ضروری ہے اگر فرض ہے تو. تو آپ کسی کے لیے نہیں کر سکتے ہیں, اپنے لیے کیجئے, دعا کیجئے آپ, کیوں کہ پیارے رسول نے اس کی مشروعیت دوسرے کے لیے نہیں فرمائی ہے. ما حکم المثابرة بالحوادث المتاجرة بالحوادث النقالة التي تحتوي على الكاميرا وبرامج الإرسال، وهل يتم البيع إذا استعمله في معصية الله؟ كيف يعني؟ هل يأثم البائع إذا استعمله؟ لا شك من عمل خيرا فمن إيش؟ مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن السؤالين دخل في سؤال واحد، يأثم البائع إذا استعمله في معصية الله؟ قطعا يأثم إذا استعمل الكاميرا وحاجات، لكن الكاميرا عامة ماذا يفيد؟ إذا كان الصوت معروف يكفي أن يكون التجارة جائزة إن شاء الله.